السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في جمع كريم طيب مبارك من مشايخنا ودعاتنا الكرام، يعني نظهر لكم مرة ثانية بوجه جميل، نأخذ بأيدي بعضنا ونشارك بعضنا هذه الهموم التي تعيشها أمتنا، لعل الله جل وعلا أن يطلع على صادق منا فيأخذ الله جل وعلا بقلوبنا جميعا إليه. وأسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن الأمة وأن يجمعنا سويا بهذا الجمع مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. في بداية هذه الجلسة المباركة أرحب بأخي الحبيب فضيلة الدكتور غريب رمضان.
أهلا بك
دكتور غريب. كما أرحب بأخي وحبيبي فضيلة الشيخ أحمد جلال. مرحبا بك شيخ أحمد، منور شيخ أحمد ربنا. كما أرحب بأخي الحبيب فضيلة الدكتور حازم شومان. مرحبا بك دكتور حازم، الله ينفع بك وحفظك، الله يتقبل منا ومنك ربنا مين. والله يا إخواني منطلقنا في هذه الجلسة مع الدعاة الكرام حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه بعض أصحاب السنن، وصح الشيخ الألباني هذا الجزء من الحديث، مطلعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الرفقاء أربعة. فالحمد لله جمع الله جل وعلا أربعة من الدعاء، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من خير الرفقاء في الدنيا وفي الآخرة. ولقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا هو أن نشد على أيدي بعضنا البعض. في ناس بتقع كتير وسط الفتن والكروبات والأزمات والملمات، في واحد هيقع هيتزحلق محتاج يمسك في عمود، محتاج يثبت، محتاج يرسخ عشان ما يقعش. والمسلمون نصح: إذا وجدنا واحدا يسقط أو واحدا يقع أو واحدا يبتلى لابد أن تكون بجواره. فالمسلمون بإخوانهم المسلمون بإخوانهم المسلمين هم عدة البلاء وزينة الرخاء، إن تذكرت أعنوك وإن نسيت تذكروه. فهذه الجلسة محاولة أن يثبت بعضنا بعضا وأن نأخذ بأيدي بعضنا بعضا. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أول شيء صنعه بعد بناء المسجد هو أن آخى بين المسلمين ليثبت بعضهم بعضا. فلقاؤنا الليلة في هذا الأمر في الثبات، وقد اختار الدكتور حازم هذا العنوان له بعنوان القابضون على الجمر، يعني الابتلاءات كثيرة كأنما جمر في يدك. النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون في يدك جمرة هتعمل فيها إيه؟ على طول ترميها، حتة فحمة مشتعلة جاية من كبابة جت على إيدك بترميها وتجيب مراهم وتحرص على أنك تزيلها. لا النبي قال لك اوعى ترمي الفحمة المشتعلة دي، يا رسول الله بتحرقني، ما ترميهاش، مش قادر، استمسك بها كمان. لا مش حطها في إيدك، ده انت امسكها واقبض عليها والنهاية حلوة مستنياك، النهاية حلوة مستنياك. فنحاول أن يثبت بعضنا بعضا في هذه الجلسة المباركة. كيفية الثبات نسمع من أخينا الحبيب فضيلة الدكتور غريب رمضان.
أهلا بك.
الله يكرمك دكتور غريب.
أهلا بك.
ثبتنا دكتور غريب على الله عز وجل.
كلكم.
الله يكرمك دكتور غريب.
ربنا عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة إلى آخر الآيات.
اللهم اجعلنا منهم يا رب.
اللهم أمين يا رب العالمين. العقيبة العظيمة دي تخلي الإنسان حريص أشد الحرص أن يثبت على طريق الله عز وجل. قالوا ربنا الله، خلاص أسلمنا والحمد لله وهدانا الله سبحانه وتعالى لطريق الحق، بعد كده بقى الاستقامة الثبات. نتيجة ده إيه؟ نتيجة ده تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا عند الموت وعند الحشر على قول المفسرين. فدي مسألة تخلينا إزاي نثبت، ده عقبة عظيمة جدا جدا، ده مدخل كده من الأشياء التي تدل على قيمة الثبات وفضل الثبات على دين الله عز وجل. وحل النبي عليه الصلاة والسلام كان قالوا محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. طب إزاي نثبت؟ ازاي نثبت في امام الفتن؟ ازاي نثبت امام الصواد الكثيره التي تاخذنا عن طريق الله عز وجل؟ احنا في تقصير في طاعه الله سبحانه وتعالى، في تذبذب وفي تلون. جيت في مرة جلست وتخيلت منظر الناس في رمضان بيعلى جدا في 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 معدل الإيمان، ويجي بعد رمضان بتخيلها يعني كأنه رسم بياني مثلا منحنى، يجي بعدها ينزل لغاية يقعد ينزل 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 يقرب قوي قوي من الخط الصفر اللي تحت، يجي رمضان الثاني يصعد. فالمسألة لو جينا نبص لشريط رسمة 10 سنين مثلا أو 20 سنة من حياة الإنسان هنلاقيها تتذبذب كده. الإنسان كيف يقابل ربه عز وجل بهذا التذبذب؟ دي مشكلة خطيرة عايزين نوقفها، عايزين نخلي رمضان يعلى بينا، رمضان والأشياء التي يعني تكسر الهمة فيها للطاعة يعلى بينا ويستمر التصاعد. المؤمن لا يزيد العمر إلا قرب من الله سبحانه وتعالى. تذكرون أحد السلف الصالح لما كان بلغ شدة من العبادة، ما إذا لو قيل له القيامة غدا ما وجد متزيدا لعمل، ما فيش عنده
ده حماد بن سلمة وغيره
بكتير، ما هو أكتر من واحد، ما فيش مساحة خالص. طب إحنا عايزين نبقى كده، ده لا يمكن أبدا إن إحنا نوصل إلا إذا التفتنا الأهم عوامل الثبات. رقم واحد القرآن، القرآن الكريم، التمسك بالقرآن. القرآن ده مش بس مسألة ثبات على الدين، ده اللي بيروي القلب، بيروي القلب بالإيمان. يعني شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ده الحقيقة عجيب جدا جدا، وأنا هقول سريع، مفيش أبدا حديث النبي عليه الصلاة والسلام دعا فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المسألة مثل هذا التضرع، لما يقول اللهم إني عبدك، تذلل، ابن عبدك، ابن أمتك، خدها ابن تيمية وقال أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، أسلوب التذلل، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، الناصية شدة التمكن والانقياد، منقاد لك بكل يعني بكل معاني الانقياد، ماض في حكمك. وبعد ده كله اللي انت مستسلم له كده، انا مستسلم وانا مطمئن لانه عدل في قضاؤك، دي حتة. الحتة الثانية اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، بعدها ايه؟ ان تجعل القرآن ربيع قلبي. ربيع قلبي يعني ايه؟ الربيع هو جدول الماء الذي يمد الارض بالماء، يعني القرآن هو مادة حياة قلبي، غذاء قلبي، غذاء روحي. القرآن ده النبي سأل بهذه الطريقة ان القرآن يبقى كده. بالله عليك انسان تعامله مع القرآن بالشكل ده كلما قرأ احتسب وتذكر هذا الحديث كيف يرتقي بالقرآن وكيف يثبت على طريق الله عز وجل من خلال هذا القرآن، ده هينشئ عواطف أو مشاعر عظيمة جدا جدا تربطه بكتاب الله عز وجل يستمسك بها.
يعني أول مثبت لأي مسلم القرآن الكريم. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاد.
لنثبت به فؤاد.
يعني بس القرآن عفوا تريب.
فضل.
القرآن مش كل مرة واحدة. لا ده جو بالتفصيل. يعني أنت خذ من القرآن حاجة تثبتك بيها. يعني مثلا إنسان الواقع آلمه وتعبه. خذ من القرآن مثلا قصة من المسجونين زي قصة سيدنا يوسف مثلا. قصة ثبتك. خذ من القرآن مثلا حاجة انت مريض وتعبان، خذ من القرآن قصة سيدنا ايوب تثبتك، خذ من القرآن حاجة توافق ثم تثبتك. تمام. ما يبقاش جملة واحدة.
لا هو انا اقصد اللي انا اقصده ان الارتباط الدائم بالقرآن مش قضية انتقاء. الارتباط الدائم بمعنى ورد دائم ثابت مستمر، تلاوة وتدبر ومعايشة وتداوي، قصة كبيرة ان القرآن يبقى حياتنا فعلا، ده رقم واحد. رقم اثنين ذكر الله عز وجل. الذكر ده من أعظم أنواع أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه رجل اشتكى أنه مش قادر يصمد أمام الفتن وأمام كثرة أبواب الطاعة وأبواب العمل، النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه وقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني كل ريق تحرك في فمك يكون اجعل سببه ذكر الله. يعني ايه؟ كل نفس بالانسان بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. دي مسألة ديمومة الذكر. ديمومة الذكر من اعظم اسباب الثبات. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي حكى لنا فيه ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن. وقال ايه؟ ومثل الذاكر وامركم بذكر الله كثيرا فان مثل الذاكر الله كثيرا كمثل رجل اشتد العدو صراعا في اثره فاذا بحصن حصين احرز نفسه فيه وان العبد احصن ما يكون من الشيطان اذا كان ذاكرا لله تبارك وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى
يعني اذا
ذكر مستمر.
المثبت الاول القران.
القران اثنين الذكر.
الثاني كثره الذكر كما تفضل امرك بذكر الله كثيرا.
نعم.
نتوقف عند هذا عشان نسقط هذا على واقع الناس سواء فيما سبق او فيما لحق من حياه الناس لناخذ صوره من صوره الثبات في حياتنا. وانا دائما حقيقه شيخ احمد جلال بيتمثل قدامي حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي يحفزني على الثبات ان في حاجه مستنياني اخذها. يعني الثبات لا يظهر الا عند الازمات. الثبات لا يظهر الا عند الازمات. لما يجي فتنه لما يجي كرب لما يجي ابتلاء الثبات بيظهر هنا. انما اللي ماشي طبيعي الحياه ما يبانش اذا كان ثابت او مش ثابت. فالمواقف هي اللي بتصنع الرجال. اللي احنا ممكن ما سمعناش عن مثلا خباب بن الارت الا في موقف ثباته، عن بلال بن رباح الا في موقف ثباته، عن خباب بن عدي الا في موقف ثباته. فهي دي المواقف اللي بتنقل لنا عشان تثبتنا. كما قال الله جل وعلا او كما ذكر الله جل وعلا في غير مواضع من القران وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. القصص ده بيثبتنا. اذكر حديث النبي عليه السلام من افضل المثبتات انك تشوف العاقبه. ايه اللي خليني اشتال الناس اللي اشتال طوبه؟ ايه اللي خلاني اشتال الف طوبه واطلعهم الدور الخامس؟ ان انا هاخد في الاخر 100 جنيه ولا 200 جنيه. يبقى اللي مصبره او اللي مثبته على الشغلانه دي مع انه عرقان وتعبان ومجهد ان في جائزه كبيره. من افضل الجوائز ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مراه ابو داود والترمذي وهو في مسند الامام احمد من حديث ابي ثعلبه الخشني وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، وهذه روايه صحيحه من وصف روايات غير صحيحه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ورائكم ايام الصبر. احنا دلوقتي في ايام محتاجه صبر. ان من ورائكم ايام الصبر، الصبر فيه مثل قبض الجمر. ده عنوان حلقتنا. الصبر فيه مثل قبض الجمر للعامل فيهن اللي يثبت بقى على دينه في الايام دي اجر 50 منكم. بل في رواية والله توقف شعر الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعامل فيهن أجر 50 شهيدا منكم. النبي بيكلم مين؟ كلم الصحابة. 50 شهيدا منكم. قالوا يا رسول الله أو منهم؟ قال بل منكم. ليه؟ أنت تثبت الآن ولا تجد على الحق أعوانا، وهناك كانوا يثبتون ومعهم رسول الله. فيعني حفز الناس على الثبات يا شيخ أحمد من خلال هذه الأمثلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شهوات الدنيا كثيرة، شبهات أمام الإنسان كثيرة، والبلايا والمحن أمام الإنسان كثيرة. فكان لابد أن تكون قضية الثبات موقعها من القرآن موقع كبير. قضية الثبات في القرآن مش بالشيء البسيط، لا لا لا، ده اللي يتدبر القرآن من أوله إلى آخره تجد دايما أن القرآن الله سبحانه وتعالى يؤكد فيه على قضية الثبات. وسبحان الله في كل موقف من مواقف ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها في القرآن فيما يتعلق بقضية الثبات، الله سبحانه وتعالى يعطيك ما يكون بردا وسلاما على قلبك إذا نزلت عليك فتنة أو نزلت عليك مشكلة. يعني مثلا كثير من الشباب قد يبتلى بفتنة النساء وهو يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الصبر في مثل هذا الموطن. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا نموذج من النماذج ما شاء الله كانت ثابتة، ثبات الرجال أمام هذا الموقف، موقف فتنة النساء، وهو سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لك نموذج سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. على فكرة سيدنا يوسف في هذا الوقت لم يكن نبيا، بل كان شاب لسه لم يصل إلى مرتبة النبوة، بل كان شابا بسيطا. ربنا سبحانه وتعالى في الموطن اللي بيوصل لك فيه ثبات يوسف عليه الصلاة والسلام بيوصل بيوضح ليك ايضا يعني بيوضح ليك ايضا هو ثبت ازاي. فربنا سبحانه وتعالى وهو بيذكر لنا الثبات يوسف هذا الثبات العجيب امام هذه الفتنة, الله سبحانه وتعالى قال في شأن يوسف قال معاذ الله بعد ما هيئت الامور معاذ الله انه ربي احسن مثواي. ربي هنا العلماء مختلفين, فقال بعضهم ربي احسن مثواي اي هو الله سبحانه وتعالى هو الذي احسن مثواي, بعضهم قال انه ربي اي زوج المرأة احسن مثواي احسن تربيتي والاحسان الي انه لا يفلح الظالمون. فهو النظر الى عاقبة عدم الثبات. بص النهاردة ان انت لو وافقت هذه المرأة, لو ان يوسف عليه الصلاة والسلام وحاشاه ذلك, لو ان رجل اخر لم يثبت في مثل هذا الموطن كان ايه اللي حصل؟ هتظل الفضيحة يعني ملتبسة به كما ظلت الفضيحة ملتبسة بمن؟ بامرأة العزيز. فمن اقوى الامور اللي تثبت العبد بالنظر الى قصص من ثبت على الطاعة ان ينظر الى عاقبة, عاقبة انت لو ما ثبتش هتضيح, عاقبة انك لو ما ثبتش على دين ربنا سبحانه وتعالى تهلك دنيا واخرة. الامر التاني لما زادت الفتنة قوي, لما زادت الفتنة قوي واصبحت المراودة الان مش من زوجة العزيز بس, لا ده كل النسوة كمان بيرودوا يوسف عليه الصلاة والسلام, هنا حس انه خلاص ما عادش قادر بقى. زي النهاردة شاب من الشباب جوه الجامعة والفتن محيطة بيه من كل مكان, يرجع بيته مواقع النت الفاسدة منتشرة بكل صورة, اصحابه بيدعوه الى الفساد من كل مكان, جارته الفلانية مش عارف عايزة منه ايه وقريبته مش عارف عايزة ايه. لما ضاقت بقى المسألة بهذه الصورة, الثبات هنا من اقوى ما يثبت العبد في هذا الموطن, نلجأ الى الله. يوسف عليه الصلاة والسلام في اول مرة جرى هرب واستبق الباب, المرة تانية خلاص المسألة منتهية, ده القصر كله محاط بنساء المدينة وكل يراودنا يوسف عن نفسه. فكانت النتيجة انه يلجأ الى الله هنا, انه هنا يبدأ يلجأ الى الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة انه لما لجأ الى الله سبحانه وتعالى دخل السجن, ومن السجن بقى بعد ذلك عزيز مصر. شوف بقى قارن بقى هنا بين امرأة لم تثبت على الدين وبين رجل ثبت على دين الله. يروي اهل التفسير ان امرأة العزيز لما دخلت على يوسف بعدما تبوأ ملك مصر نظرت اليه وقالت سبحان الذي جعل العبيد بطاعته ملوكا وجعل الملوك بمعصيته عبيدا. هي دي قمة الثبات, هي دي قمة الثبات, انك تثبت قدرك يعلى قوي, قدرك يرتفع جدا, اوعى تخاف من اللي جاي. كتير من الناس لا يثبت على طاعة لانه خايف بكرة. اخ مثلا ملتحي يقولك انا احلى اسبانة خايف, خايف من ايه؟ ده ثباتك على دين الله هو نعم العون ونعم الحفظ من الله سبحانه وتعالى لك, هتثبت ربنا يحفظك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا انموذج اخر ممن ثبت على دين الله سبحانه وتعالى, الشباب اصحاب الكهف, الفتية, فتية دول شباب لسه في, 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 في عز شبابهم كامل قوتهم. وهنا تيجي مرحلة البلاء, إذ قاموا فقالوا, إذ قاموا أي بين يدي الملك لما خيرهم إما أن تعودوا لدينكم أي دين أبائكم وأجدادكم وإما أن تقتلوا أو أن تنفوا برا المدينة. كانت النتيجة ثبتهم, ثبتهم ده كانت النتيجة. كتير من الناس عبد الرحمن انا هحلق داني علشان مش عارف ايه, انا هحلق داني عشان الشغل ده انا عايز فلوس ايه. اثبت يا اخي, اثبت ورزق ربنا هيجي يعني من حيث لم تشعر. يعني اهم ما يدل على ذلك موقف الفتية. الفتية لما دخلوا الكهف, الاصل يا دكتور عبد الرحمن ان الفتية دول كانوا اغنياء جدا, ويدل على ذلك فلينظر ايها ازكى طعامه. أزكى طعام يعني أغلى فلوس, أغلى أغلى أكل, ده دليل هما كانوا أغنياء. لما يخشوا الكهف كانت النتيجة إن حفظ ربنا لهم كان فوق ما يتوقعه إنسان, فوق ما يتوقعه إنسان. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. الشمس لو فضلت متسلطة عليهم وصابوا بسرطان الجلد. ربنا غير نواميس الكون, الشمس تطلع من جهة خلاف الجهة اللي كانت بتطلع منها.
ولو رأت عنهم يجلوا أمراض.
بالضبط. فسبحان الله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ليه؟ قال ابن عباس لو لم يتقلبوا لأكلتهم الأرض, اللي الطب بيسميها النهاردة قرحة الفراش. الكهف ده مكان مفيش فيه هواء متجدد, وهم في فجوة منه. ربنا يجعل لهذا الكهف فجوة علشان يتجدد الهواء جوه, عشان الكلب يبقى بره. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. طب ليه يكون الكلب بره؟ ليه الكلب يكون برا؟ الحاجتين
هذه عاقبة الثابتين.
الكلب يكون برا ليه؟ بعض العلماء يقول لك اصل لما يكون حد معدي على الكهف ويشوف الكلب برا يبعد. ابن كثير رحمه الله بيقول في معنى عالي قوي، بيقول وهذا مكان تنزل الملائكه، فكان من المفترض ان الكلب يكون بالخارج لانه لو كان بالداخل ما تنزلت الملائكه. كتير من الناس ما بتثبتش لانه خايف من بكره، لا اثبت والذي حفظ هؤلاء في الكهف يحفظك انت ايضا. من قصص الثابتين اللي ربنا سبحانه وتعالى ايضا ذكره في القران، بس قبل ما اذكر القصه دي، ان من ضمن واهم واعظم واقوى الاشياء اللي ثبتت اصحاب الكهف انه ما كانش لوحده،
صحبة صالحة،
انهم فتية مجموعة، فضلوا مع بعض، وقفوا قدام الملك مع بعض، امنوا اولا مع بعض، ازدادوا هدى مع بعض، وقفوا قدام الملك مع بعض، ولما خرجوا خرجوا مع بعض. كان من اقوى الامور اللي ثبتتهم ربنا، ما ثبت هؤلاء الا لما كانوا رفقة. يعني حضرتك ذكرت رفقاء اربعة، اسأل الله ان يعني يجعلنا دائما رفقاء في الدنيا على طاعته، ويجمعنا بهذا الجمع ان شاء الله في الجنة. من ضمن اهم الامور اللي بتثبت، من ضمن الاشياء اللي ربنا بيذكرها في القرآن لنا، ان الفتية دول ما ثبتوا الا انهم كانوا مع بعض. شاب الواحد يقول انا عايز اثبت وابقى راجل قدام الفتن، هطوع.
الذي قتل 100 نفس لما استنصح العالم، نصح العالم اذهب الى ارض كذا فان فيها قوم صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم.
وتخيل دكتور عبد الرحمن ان في روايه الحديث روايه احمد، فالتفت الرجل بقلبه فمات. الرجل بس التفت، الرجل ما خدش خطوه لارض الطاعه، فالتفت فمات.
أوسكار تي في شو، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب GIT أو جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A وB وC وD ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس تي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
امن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود.
احب انبه عملاء شركة اوسكار ان منتج جيت فري دلوقتي عليها علامة مائية، عليها شعار شركة اوسكار، وده مطبوع على العلبة مش ملزوق عليها. وبحب انبه على عملائنا الكرام ان منتجات شركة اوسكار لا تباع الا من خلال الارقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر او خارج مصر.
سعر المنتج 129 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا انه انتصار. اتصل نصلك اينما كنت. اوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
أوسكار
سكر تي في شوم دائما تزف لكم البشرة. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينال لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا إله إلا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بحب أنبه على عملائنا الكرام أن منتجات شركة أوسكار لا تباع إلا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة، سواء داخل مصر أو خارج مصر.
للمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك.
في مصر في هذا الوقت بالذات في ابتلاءات كثيرة جدا، ولا سيما الابتلاءات العامة من ضياع الحقوق وظلم الناس وسجن الأهل الحق واعتقال أهل الفضل، وهؤلاء تظهر المواقف عند هذه الأزمات. فلن يمر عليك دينك إذا كنت مؤمنا إلا بابتلاء، كما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أيمكن المرء من ابتلاء؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. لن يأتي أبدا تمكين إلا بابتلاء.
هي ثلاث كلمات، حسب الناس أن يتركوا.
نعم.
أن يقولوا أمنا هم.
هي ثلاث كلمات لابد من استضعاف وصبر، يأتي بعده الاستخلاف. الاستضعاف هذا إن ثبت عليه وصبرت يأتي بعد ذلك الاستخلاف، كما بين لنا القرآن ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما فيش مؤمن إلا لابد أن يبتلى ويثبت، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن بالنخلة، مثل المؤمن مثل النخلة، كما في صحيح البخاري ربنا قال عن النخلة إيه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. لازم النخلة تبقى ثابتة، وكذلك المؤمن عند الأزمات يثبت. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون؟ مستحيل، لا يأتي إيمان كامل إلا بابتلاء وفتنة. فنرى ذلك في سورة العنكبوت. دكتور حازم:
الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد، سورة العنكبوت اللي حضرتك بتتكلم عنها يا دكتور عبد الرحمن فيها مشهد غريب جدا. السورة الوحيدة اللي ذكر فيها 950 سنة بتوع سيدنا نوح. واحد عنده 950 سنة وماشي في الشارع يكلم الناس عن ربنا، في ثبات على الدعوة بعد كده، في علو همة في ثبات. يعني مش واحد عنده 70 سنة ماشي يتكلم عن ربنا، مش واحد عنده 100 سنة وماشي يتكلم عن ربنا، واحد عمره
سنة يسلم كل 13 سنة يسلم واحد.
ده بالنسبة، انما ممكن مثلا اخر واحد اسلم من 200 سنة مثلا، يعني ده بالنسبة، انما بالواقع ممكن من 200 سنة ده اخر واحد اتبع سيدنا نوح. فانسان عمره هذا العمر وماشي بيكلم الناس في الشارع في النوادي في كل مكان عن الله، ما هذا الثبات؟ سيدنا ابراهيم في سورة العنكبوت ده عمر ده قبل الطوفان، وده قبل، وده من غير حساب، ما قبل البعثة وما بعد الطوفان. يعني فانت متخيل سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا ابراهيم في سورة العنكبوت: اقتروه او حرقوه، وقال انما اتخذتم من دون الله ايه، ده خارج من النار بيتكلم عن ربنا، ده مش سجنوه، ده رموه في النار. ولسه سيدنا ابراهيم وهو عنده 75 سنة هاجر للشام، هاجر لفلسطين عشان يدعو الى الله، وهو عنده 80 سنة هاجر لمصر، رحلة تجربته لمصر كان عنده 80 سنة، وهو عنده 85 سنة رزق اسماعيل، وهو عنده 100 سنة حط السكين على رقبة اسماعيل، بنى الكعبة وهو فوق 100 سنة، كان بينحت الصخور من الجبال ويبني بها الكعبة وهو فوق 100 سنة.
طيب إبراهيم الذي وفى
عليه السلام وقد ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، حاجة سبحان الملك سبحان الله العظيم. ماذا الثبات؟ الثبات في العبادة. سيدنا زكريا رب إني وهنى العظم مني، يعني تخيل ده عمارة بتقول أنا العواميد بتاعتي اتشرخت، يعني على وشك الانهيار، وهنا العمود الفقري بتاع الجسم، وهنا العظم مني، وواقف بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، واقف يصلي، وواقف. ما هذا الثبات؟ ده عنده 90 سنة. سيدنا زكريا في هذا الوقت كان عنده فوق 90 سنة أو 90 سنة عليه السلام. فإذا أحاسب الناس، عشان كده ألف لام ميم أحاسب دي اوعى تحسبها غلط. كل أحاسب في القرآن اعرف ان فينا حاجة هنا خطيرة جدا في مصيرك وهتتحسب غلط، اوعى تحسبها غلط. أحاسب الناس رغم ان احنا كنا في المرحلة الجهرية في الوقت ده في عز التعذيب، ايام قتل سمية، ايام كوي خباب بالنار، ايام ما كان بلال بيتربط رجليه في فرس ويتسحب ويتجرجر في رمل الصحراء لحد ما جلده يتسلخ من الحر بتاع الرمل. في الوقت ده ربنا ما يقولش أحاسب الذين امنوا، قال لا، طب يا رب دول كلهم الصحابة، انت يا رب الايات بتكلم ابو بكر وعمر. الناس ليه؟ الناس مش هتتسمى مؤمن الا لما تنجح في الفتنة، مش هتتسمى ملتزم الا لما تعدي الفتن دي. من الحاجات اللي تسيء الواحد في هذه الفترات تقابل الاخ، ادعي لي بالله عليك اثبت، يعني اثبت ما احلقش دقني، ادعي لي يا عم الشيخ اثبت، يعني ايه ما اخلقش النقاب، نقاب ايه ولحيه ايه؟ هو الثبات ان انا ما احلقش دقني وما اخلقش النقاب، هو ده الثبات. سورة العنكبوت تتحدث عن مثل هذا النموذج المرة الوحيدة التي ذكر فيها النفاق في القرآن المكي كله في سورة العنكبوت في المرحلة الجهرية. ولا يعلمن الله الذين امنوا، ولا يعلمن ايام قتل سمية، ايام كوي خباب بالنار، ايام ما كان بلال بيتربط رجليه في فرس ويتسحب ويتجرجر في رمل الصحراء لحد ما جلده يتسلخ من الحر بتاع الرمل. في الوقت ده ربنا ما يقولش احسب الذين امنوا، قال لا، طب يا رب دول كلهم الصحابة، انت يا رب الايات بتكلم ابو بكر وعمر. الناس ليه؟ الناس مش هتتسمى مؤمن الا لما تنجح في الفتنة، مش هتتسمى ملتزم الا لما تعدي الفتن دي. من الحاجات اللي تسيء الواحد في هذه الفترات تقابل الاخ، ادعي لي بالله عليك اثبت، يعني اثبت ما احلقش دقني، ادعي لي يا عم الشيخ اثبت، يعني ايه ما اخلقش النقاب، نقاب ايه ولحيه ايه؟ هو الثبات ان انا ما احلقش دقني وما اخلقش النقاب، هو ده الثبات. سورة العنكبوت تتحدث عن مثل هذا النموذج المرة الوحيدة التي ذكر فيها النفاق في القرآن المكي كله في سورة العنكبوت في المرحلة الجهرية. ولا يعلمن الله الذين امنوا، ولا يعلمن المنافقين. اللي مش هيثبت في الوقت الرهيب بتاع سورة العنكبوت، اللي اهل الباطل عملوا شبكة عنكبوت مهولة يقع فيها اي ملتزم او ملتزمة عشان ينتكسوا، اللي مش هيثبت على ايه؟ لحية نقاب. اللي مش هيثبت على الدعوة، اللي مش هيثبت على نصرة الاسلام، اللي مش هيثبت على كلمة الحق، اللي مش هيثبت على عبادة، اللي مش هيثبت على اعمال الدين في هذه الفترة منافق. كثير من الصحابة
ومن الناس من يعبد الله على حرف
فإن أصابته فتنة. كثير من الصحابة ذهل من هذه الآيات، عشان كده ربنا يقول لك أحاسب الناس، مش هتتسمى مؤمن لما تنجح. أن يقولوا، أن يتركوا، قال لك يعني إيه؟ يعني بعض المفسرين حملها على حنان الله. ربنا بيقول للملتزمين والملتزمات أنا مش هسيبكم كده، أنتوا جوه قلوبكم مشاكل، وجوه نفوسكم أمراض، وجوه إيمانكم وهم وأمراض، أنا هرتليكم لحد ما رقيكم، لحد ما أهلكم لدخول الفردوس الأعلى. ففيها معنى الحنان أن يتركوا، في المعنى الثاني برضو يعني أهل الباطن مش هيسيبوكوا، يعني أن يتركوا، أن يقولوا آمنا كلام وهم لا إيه؟
لا يفتنون.
لا يفتنون. الفتنة قال لك أصل الفتنة في اللغة في لسان العرب لمنهم قول، قال لك الفتنة أنك تجيب حتة الذهب تدخلها في فرن نار على النار فتسيح، فيبان هي ذهب ولا فلسه، هي ذهب ولا نحاس، هي ذهب ولا فلسه. كأن الفتن دي أنت هتبان فيها أنت أخ بحق وحقيقي ولا أخ فلسه، انت ملتزمة بحق وحقيقي ولا فلسه. قضية خطيرة جدا، عشان كده ربنا قال وهم لا يفتنون، مش وهم لم يفتنوا، دي نقطة في غاية الخطورة. وهم لم يفتنوا يعني انت هتمتحني، انتوا هتمتحنوا لما تنجح بقيت ملتزم. لا يفتنون ضمير مضارع، الزمن مضارع مستمر، هتفضل تفتن الى ان تلقى الله. احنا في امتحان، عاملين زي الطالب لما بيدخل ورقة اسئلة في لجنة الامتحان، 10 اسئلة يحل سؤال يلاقي ايه؟ سؤال، يحل سؤال يلاقي ايه؟ سؤال. هو دي الدنيا يا جماعة، الدنيا اسئلة لحد لحظة الموت في فتنة الممات، لما الشيطان هيجي يشككك في عقيدتك وهيجي يشككك في عقيدتك، ولابد من يقين. عشان كده ولقد فتنا الذين من قبلهم، انتم مش احسن من الانبياء ولا الاولياء ولا الصدقين، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الايه كاذبين. لفظ المنافقين ولفظ الكاذبين الفاظ مرعبة في قراءة اخرى، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، يعني ربنا هيكشف حقيقتك قدام عينك، ربنا هيطلع لك اللي جواكي قدام عينك. يا اخوانا لابد من الثبات، لابد من الثبات بفهم المعنى العميق للثبات.
لفت نظر الدكتور حازم الى فعلا لفظة لا، انها تدل على الاستمرار.
استمرار
يعني هي مش مره فتنه
عودا عودا
ونجحت وخسرت وخلاص،
لا
لا، كما قال النبي عليه السلام يعني بادروا بالاعمال فتنا، او كما قال النبي عليه السلام تعرض الفتنه على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، او كما قال النبي عليه السلام
عودا عودا
عودا عودا، او كما قال النبي عليه السلام ان تاتي الفتنه او الفتن فيرقق بعضها بعضا، يقول المؤمن هذه مهلكتي، يلاقي دي خلاص اصعب فتنه دي، وبعدين فتنه ثانيه وانتي فتنة ثالثة. يعني اذا لابد ان يعلم الانسان ان الفتن كثيرة جدا ستتوارد عليه تباعا، ولابد ان يثبت نفسه النهاردة بالقرآن، بكرة بذكر الله، او النهاردة بالقرآن وبذكر الله، بكرة اسمع قصة، بكرة امشي مع واحد من اخواني، بكرة عوامل الثبات كثيرة جدا هنتابعها مع دكتور غريب، لان عارف عاوزين روشتات عملية للناس، نقاط عملية اعمل ايه عشان اثبت. طب انا فعلا الوقت بتهز، إيه انا هتسجن، ومش قادر اعمل ايه اللي ثبتني، انا فعلا عاوز احلق لحيتي، انا عاوز اسيب النقاب، انا عاوز مش عاوز امشي في وسط الناس، مش عاوز اعرف ان انا ملتزم اصلا، مش عاوز ادعو الى الله، لا مش عاوز اعرف ان انا ملتزم اصلا، مش عاوز يظهر عندي اي حاجه من علامه الاسلام، مش عاوز
هويته
اخفي هويتي، فما كيف نثبت.
هي انا عايز من الالفاظ اللي لفتت نظري عن الفتن انها يرقق بعضها بعضا، يعني معناها ايه؟ ان الفتنه
اللي جايه
اللي جاي اصعب، تحس ان اللي فاتت دي ولا حاجه. فالمساله نعوذ بالله من الفتن، طبعا احنا ندعو الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من الفتن، بس هو ده يعني
يدعونا افضل عوامل الثبات،
يدعونا اكثر ان احنا نتسلح، لان احنا نتسلح بالاسلحه القويه التي تحمينا من التلبس بهذه الفتن. ربنا يحفظنا يا رب. فمن أهم الأشياء، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبرح أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك هذا الدعاء، يبقى احنا من باب أولى، احنا من باب أولى فقراء لهذا الدعاء. يعني وأنا يعني الحقيقة مفروض الإنسان يدعي للكل، يدعو لكل المبتلين ولكل المكروبين ولكل المهمومين. لما حديث البخاري الموقوف على ابن عباس لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كانت نتيجة الكلمة دي إيه؟
ما قالش حسبية.
لا دي اوضح في الثانيه اللي هي مساله الـ 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 النظره العامه دي في المثال الثاني، بس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام قال هذه اللفظه وهو في النار حينما القي في النار. يعني اذا لو ان الانسان تلبس به البلاء وخلاص مفيش امل، المسألة منتهية، هالك هالك، لا يقنط أبدا من رحمة الله ولا يترك هذه الكلمة، وليعلم أن فيها سر خطير جدا حينما يفزع الإنسان إلى الله، حينما يرتبط بالله سبحانه وتعالى، حينما يشعر أن ربنا عز وجل هو الذي يقدر على كفايته، يقدر على حمايته، يقدر على أن يدفع عنه هذا الشر بكل يقين وبكل ثقة، تأتي النتيجة بما لا يتوقع. هل كان نبي الله إبراهيم كان يتصور أن تحول النار إلى البرد والسلام؟ هل كان نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يتوقع أن البحر يبسط له فيه طريقا يبسا؟ يعني كيف ذلك؟ إزاي يمشي على في البحر؟ ده ما كانش يتوقع ولا يتخيل، إنما هو كلا إن معي ربي سيهدين وبس، أنا ماليش علاقة هتيجي إزاي والنجاة هتيجي إزاي، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. الكلمة الثانية وقال محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا قال النبي؟ لم يقل حسبي الله، بل قال حسبون الله. مش انا بس لا انا وكل المبتلين انا وكل المكروبين. فكانت النتيجة ايه لما خرجت من قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم, وبرضو دلوقتي لما تخرج من قلب عبد صالح قانت كده بيدعي ربنا سبحانه وتعالى, النتيجة تكون ان ربنا عز وجل يكشف البلاء عن الكل. وده الاحساس اللي احنا عايزين نستشاره دلوقتي, ان كل الناس ينبغي ان نشعر بألمها, ولما نيجي ندعي نضمنها في دعائنا ندعي دعاء عام, ما نستأثرش بالدعاء ونخليه حاجة خاصة بس.
ذكرت يا دكتورة ريف سبحان الله ان كما تفضلت ان الدعاء او التضرع الى الله, واحنا افرضنا حلقة سابقة عن الدعاء كمخرج من الفتنة اللي احنا فيها, انا ذكر سبحان الله الان ان حتى من شدائد القيامة او فتن القيامة اللي هي قبل القيامة على طول, اللي اعظم الفتن بعد الدجال كمان, لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وقد التقى مصاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر, ده القيامة هتقوم أعظم فتنة. قال يا رسول الله فما نقول, طب نقول إيه, قول لنا حاجة. قال نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا, يعني حتى اللجوء إلى الله هنا الاستعانة بالله ثبات عظيم. تفضل تريد
ويعني عشان سريعا سريعا كده الصحبة الصالحة دي اشار اليها الشيخ احمد جلال
دي محتاجه محاضرات بقوه, والصحبه الصالحه دي
يعني الصحبه الصالحه دي قضيه خطيره جدا. يعني انا دلوقتي احنا في البلاء اللي احنا فيه ده, لما كان الناس كده كل واحد لوحده كان حاسس انه يتيم, انه الناس بتنهار, انما لما اتجمعنا على افطار جماعي في مسجد في مره كان معانا الدكتور حازم والاخوه, الناس بدأت تستعيد المعاني الإيمانية الجميلة اللي كنا افتقدناها. فمسألة الصحبة الصالحة قضية خطيرة جدا ومهمة جدا. أيضا من الحاجات دي إن احنا نلتف حول العلماء ونتعلم العلم الشرعي, ودي مسألة غاية في الأهمية. لعل دي أهم وأشهر الحاجات, وفي أشياء كثيرة, إنما لعل الحاجات دي أهم الحاجات العملية اللي احنا ينبغي أن نراعيها.
أنا قلت الاتصال بالعلماء أو كده, هي فعلا في مواقف, يعني احنا سمعنا عن خباب ولا بلال ولا سميه, كان بياكلوا ازاي, كان بيناموا ازاي, كان بيشربوا ازاي, كان بيتداووا ازاي, ما سمعش كان خالص. كل اللي سمعناه عنهم مواقف ثبتوا فيها. هذه فعلا المواقف لما بتذكر للناس بتثبتنا. عشان كده ربنا لما اراد ان يثبت النبي صلى الله عليه وسلم وان ياخذ بقلبه ليثبت على طريق الدعوه وليثبت على الابتلاء ويصبر على الاذى, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له فاصبر كما صبر أولي العزم يا رسل. شوف صبروا زي واصبر زيهم. عشان كده النبي عصام كان يتمثل دائما كلما أوذي وابتلي. النبي عصام اتسجن 3 سنين في شعب أبي طالب, أي ابتلاء النبي تعرض له, أي فتنة النبي عصام كان له يعني السهم الأول فيها, ومع ذلك النبي عصام كان كل مرة يصبر نفسه لما يسمع كلمة نبي وهو بيدعو إلى الله, لما يسمع إذاء, لما يسمع سب أو شتم, كان النبي عصام يسلي نفسه ويقول يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ما تروح المستشفى وانت رجلك مكسوره بتلاقي واحد رجليه مكسورين, الحمد لله رجليك مكسورين ومتعلقين, تروح المستشفى تلاقي واحد ظهره مكسور ومربوط, الحمد لله رجلك سليمه, تروح وظهرك مكسور تلاقي رقبته مكسوره, الحمد لله. لما تشوف اللي اشد بلاء انت تثبت. فدائما صور الثابتين تثبتنا.
انا اخر جمله كنت عايز اقولها, اللي هي مساله تعلم العلم من اقوى عوامل الثبات. انا بقول برضو وأخطر فتنة بنتعرض لها الآن ضعف الصلة وضعف الثقة في العلماء. أخطر حاجة وأكبر مصيبة بنبتلى بها. ربنا يثبت.
أنا أسمع نستند إلى ركن ثابت, إلى الشيخ أحمد جلال ليبصرنا بالثابتين قبلنا لعلنا نثبت مثلهم. احسبه كذلك والله حسيب.
مما لا شك فيه يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد, وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله سبحانه وتعالى ما يذكر لنا في القرآن ثبات أصحاب الأخدود, وكل أب وأم ومعهم الأولاد محفور قدامهم الأخدود والنار موقدة, ويؤخذ من بين يده الأب والأم الطفل ويرمى به في النار. أي ثبات هذا؟ يعني أنا سألكم بربكم, أي ثبات هذا؟ إنه علشان يفضل ثابت على دينه, ثابت على مبدئه, ثابت على طاعة ربه, إن يتاخد كده ابنه من بين إيديه ويترمى في جهنم, يترمى في النار, أي ثبات هذا؟
لا يتاخد ابنها.
والمرأة التي يؤتى بسبعة من أبنائها, سبعة من أبنائها, ويلقون واحدا وراء الآخر, واحد وراء الآخر, وهي ثابتة. هي ثابتة. لما طلبت الثبات ثبتها الله. لما جم بقى ياخدوا الرضيع والأم تهزت ده رضيع، فقال لها يا أم اثبتي فإنك على حق. أي ثبات هذا؟ أي ثبات هذا؟ ربنا لما يذكر لنا إن هي عندها إمكانية وقدرة إن هي تضحي بسبعة من أبنائها بينهم طفل رضيع علشان دينها، إحنا صبرنا على إيه؟ صبرنا على إيه؟ لازم نثبت كما ثبت هؤلاء. لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا امرأة فرعون اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الأربع منهم آسية بنت مزاحم، الله سبحانه وتعالى يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا. ربنا بيضرب مثل للمؤمنين بامرأة، بامرأة لأنها ضربت أعظم المثل في قيم الثبات أو في قيمة الثبات. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في الأرض، الصحراء صلبهم على النخل أو في جذوع النخل، إنما امرأته صلبها في الأرض، وصلب في الأرض أشق لأن جذع النخل الشمس بتكون في ظهرها يبقى هيحميني من، إنما في الأرض العذاب أشق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا بقى نتيجة الثبات، النظر دائما إلى عاقبة الثبات. فإن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في الأرض.